اليوم عندنا ضيف خاص ومحبوب ومحبوب ومشهور أستاذ كاميرون. كما كنا نعرف هو طالب في هذا القسم نلك. واليوم إن شاء الله هو سوف يتكلم عن حكاية الإسماعي والخليفة المنصور والقصيدة العجيبة. إن شاء الله سوف نستمتع ونستفيد من كلامه.
لا أرى لو هناك أي فائدة في كلامي، ولكن على الأقل أنا أتمنى أن هناك تمتع. أولا أنا أريد أن أشكركم جميعا، شكرا جزيلا لهذه الفرصة لكي أتكلم مرة أخرى أمامكم في الندوة العربية. وأنا مندهش أنكم لم تفهموا من كلامي بعد، ولكن يعني وكما نعرف وكما رأينا في الجلسة السابقة، لنا مجموعة ممتازة من متكلمين اللغة العربية، وأتمنى أن أرى كلكم في هذا المكان وأنتم متكلم عن أشياء جاذبة وجميلة في الأسابيع القادمة إن شاء الله. فبعد هذا الجلسة سأسكت، أنا أعودكم ربنا يسهل. ولكن هناك شيء أريد أن أشارككم فيه، وهو حكاية الإسماعي وقصيدته. فعلى الرغم من أن التراث العربي وشعره ليس من الأشياء التي أتخصص فيها جدا، يعني قليلا، إلا أن صادفت بهذه الحكاية منذ تقريبا شهرين وعجبت جدا جدا منها. قلت لنفسي يا سلام، أنا لم أسمع قصيدة مثل هذه أبدا قط، وظننت أنها ستنفع جيدا للندوة العربية. فتعلمتها، ركزت علي، يعني حفظت الكلام وجهزتها، وها هي. فمع اعترافي الكامل أنني لا أعلم الكثير عما أقوله اليوم، ومع كل اعتذاري أنا أتمنى أنكم تسمحونني وتتمتعوا بهذه الحكاية الظريفة والجميلة، ونحتفل بنهاية الأسبوع بهذا الشكل. أنا أقول أن موضوع اليوم يركز على قصيدة، وهذا صح، ولكن الموضوع أيضا يركز على الشخص الذي ألف القصيدة، وهو العالم والأديب والنحوي واللغوي أبو سعيد عبد الملك بن قريب الإسماعي. ولاحظوا أني لم أقول أنه شاعر، فهو غير معروف على الإطلاق بهذا اللقب، فهو ناقد الشعر. أنه من الأجيال الأولى من اللغويين الذين نثق فيهم ونعتمد عليهم إلى حد كبير، لأنهم جمعوا الشعر العربي والمفردات والمصطلحات والتعبيرات والأمثال. يا لهوي أنا نسيت الكتب والأمثال الخاصة للقبائل البدوية بشكل منظم ودقيق، وكان لهم منهج نقدي مكتوب ومثبت تفوق على منهج من سبقهم من الرواة، ومنهم عن سبيل المثال حماد الراوية وخلف الأحمر، والذين كان بلا شك شاعرين ممتازين ومهمين. جمع عن سبيل المثال حماد الراوية المعلقات السبع، وطبعا تعرفون المعلقات، وجمع أيضا كثير من القصائد الشعراء أو قصائد الشعراء المبكرين مثل عمر ابن أبي ربيع وذي الرومة وجرير، ولكنه لم يهتم جدا بالقواعد ولا بالنحو، فلم يكن يحقق القصائد التي كان يرويها، وبالتالي كان يقول أشعاره هو كأنها من العصور السابقة. فقال مفضل ابن محمد الضبي أنه أفسد التراث العربي والبدوي بسبب أشعاره المزيفة. هل تفهمون تزييف الشعر؟ وهذا موضوع كتب كثيرا طه حسين عليه. ولم يكن لخلف الأحمر منهج منظم لتحقيق وتثبت هذه القصائد المنقولة من حماد. فعندما ندرس القصائد المروية عن هؤلاء الناس فلا بد أن ندقق فيها، أو كما نقول بالإنجليزي نقرأها بحبة من الملح. الإسماعي كان مختلفا. كان أستاذه أبو عمرو ابن العلاء الذي ولد في سنة 70 هجرية وهاجر إلى مدينة البصرة في العراق وعمره 20 سنة. على خلاف حماد الراوية كان ابن العلاء قارئا مشهورا، وكون منهجه اللغوي على أساس ألفاظ القرآن الكريم، ولذلك هو معروف كمؤسس المنهج البصري لقواعد والصرف. ومن أبرز تلاميذه كان الإسماعي وأبو عبيدة وأبو زيد الأنصاري والخليل ابن أحمد الذي تكلمنا كثيرا عنه في فصلنا عن القواعد العربية. وخليل ابن أحمد أيضا كان أستاذ سيبويه، أحد من أهم نحويين أو نحاء اللغة العربية. هؤلاء النحاء لعبوا دورا مهما وكبيرا في حفظ وتحقيق القصائد والأشعار العربية القديمة. ولد الإسماعي في مدينة البصرة سنة 123 هجرية، وتحت إرشاد أستاذيه ابن العلاء والخليل ابن أحمد اتقن الإسماعي القواعد النحوية بشكل تام، وحفظ القرآن، وحفظ كل ما يتاح له من الشعر الجاهلي. ومع هذا الأساس المتين كان يعرف الإسماعي أن علم اللغة يعني الفيلولوجي له حدود، ويحتاج إلى معلومات، إلى داتا، معلومات صحيحة من منابع مؤتمنة لكي يكون ناجحا. فلذلك السبب كان الإسماعي يسافر إلى مناطق صحراوية باحثا عن الشيوخ المتقين الشيوخ المتقنين للغة العربية القديمة والفصيحة، وكان له معرفة عظيمة وكبيرة عن جغرافية الجزيرة العربية، وقد ألف كتابا عن أراضيها وقبائلها. طيب، بالإضافة إلى ذلك كتب عدة معاجم للمفردات والمصطلحات الخاصة للبدو. كان lexicographer كما نقول بالإنجليزي. ومنها كتاب الإبل، وكتاب النبات والشجر، وكتاب الوحوش. وأظن أني أتيت بهذا الكتاب، لكن ربما هو في حد حقيبتي ونسيتها. لكن لو أتيتكم هذا الكتاب فترون أنه منظم بشكل أو يعني مؤلف بشكل منظم، ليس ألف بائي، ولكن يبدأ بوحش مثلا البقرة أو يعني لا تذكر، وتعطي كل أسمائه وكل صفاته وكل ظهوره في الشعر ومصطلحات وتعبيرات البدوية، ويمشي بهذا الطريق، بهذه الطريقة، يعني وحش وحش وحش. وهذا العمل وأمثاله يظهر اهتمام الإسماعي بتفاصيل اللغة العربية بكل الدقة. وله أيضا هذا الكتاب اسمه ما اختلفت ألفاظه ما اتفقت معاني، وهذه كتاب والله أنا حاولت أن أقرأها ولم أنجح، يعني لم أفهم. كان يكتب كلمات وليس مرادفاتها، بل كلمات تشبه الكلمة الأصلية، فربما هو كان يقارن بين اللهجات البدوية، أفترض. لكن أنا أحتاج إلى متخصص لكي يقول لي ما هو مدمون هذا الكتاب.
اتفقت ألفاظه واختلفت
معنيه، اختلفت ألفاظه واتفقت معنيه. وهناك كتاب ثان لم أتيت به، مؤلف على ترتيب ألف بائي، اسمه كتاب الأمثال، وهذا طبعا أمثال وحكم. ومثلا من الممكن أن تفتحوا باب الراء صفحة 515 وترون مثلا الرباح مع سماح، أو رب سامع خبري لم يسمع عذري، يسمع عذري لم يسمع عذري، أو رجع فلان على قرواهه. وأنا أظن أن هذا يدل على لا تستطيعون أن تعلموا كلب كبير في السن أشياء قد جديدة كما فهمت من الترجمة. حياة جديدة. بالإضافة إلى أعماله اللغوية، جمع وحقق الإسماعي دواوين من الشعر العربي المروث من حماد الراوية وخلف الأحمر. فهنا أنا أتيت نقول بكتاب آخر اسمه الإسماعيات، وهي أشعار مختارة من مجموعة لبأس بها من الشعراء القدماء. وفضلا عن هذه الجهود الدقيقة، حفظ عدد كبير من قصائد الشعر الجاهلي وتراث اللغوي البدوي. ومع دراساته الجيدة بالشعر واللغة، ومع منهجه النقدية والموثوق، ومع ذاكرته الرائعة لحفظ الشعر، كان الإسماعي من أبرز شخصيات عصره في مجال الأدب، النقد الأدبي. وقال أبو طيب اللغوي عنه: كان أتقن القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا. كان يحب قيم الأعراب البدو الرحل، يعني ليسوا الأعراب المقيمين في المدن، بل القبائل القديمة الذين عاشوا في وسط الجزيرة، في داخل الجزيرة. كان يحب قيمهم وحياتهم البسيطة والزاهدة، وكان يعيش على طريقة معيشتهم في كل الأنحاء. فمع أنه كان يملك مالا كثيرا من عطايا الوزراء والأمراء والأغنياء المقيمين في العاصمة بغداد، فكان لا يزال يعيش على نموذج عمر ابن الخطاب والحسن البصري، يعني حياة بسيطة جدا. وأظن جودة عمله للتراث العربي يعكس هذا الاحترام الشديد. وربما هذا هو السبب لمقارنته بزميله أبي عبيدة، لأن أبي عبيدة شخصية كبيرة في الحركة الشعوبية. ولكن هذه حكاية طويلة، وربما من الأفضل أن نتركها الآن، لكن أظن تعرفون شيئا عن الحركة الشعوبية.
أنا لا أعلم.
أوكي.
ما هي الحركة الشعوبية؟
أبو عبيدة، وأنا معقول اعتذاري، أبو عبيدة كان أستاذ أبو نواس، وهو وأبو نواس كتبوا أشعار يعني عن
فضل العاجم عن
فضل العاجم على العرب ممكن يقول البيت الوحيد أذكره مكتوب بالفارسي وليس بالعربي هذا من فردوسي وهو مربوط في بعض الأحيان في هذه الحركة يعني ليس لي هذه الحركة قاعد أو زعيم بل هي حركة ثقافية ربما وأظن ممكن نستمر في هذه المناقشة بعدما أتم هذا الكلام لأن كما قلت أنا لا أعرف كثير يبتسم عصر الأسمعي بالازدهار الأدبي المعظيم الذي حدث في البلاط العباسي خلال دولة الخليفة هارون الرشيد وهناك أكثر من حكاية عن طريقة ذهاب الأسمعي إلى مدينة بغداد نقل المرزباني أنه قد تعرف على هارون الرشيد في البصرة مدينته الأصلية ولكن قال جاشياري أن جعفر ابن يحيى البرمكي مستشار ووزير هارون الرشيد الأول استدعى الأسمعي إلى بلاط الخليفة تعرفون بلاط؟ المكان الذي يقيم الخليفة فيه يعني وما هو النديم ووزراء وأمراء وهكذا فربما الخليفة نفسه وربما البرمكيين أو البرامكة على أي حال كانت بغداد موقع وصول الأسمعي إلى قمة شهرته وبالإضافة إلى دواوينه وتحقيقاته المذكورة كان الأسمعي يحكي قصصا ظريفة لتسلية الخليفة بعنوان النوادر يعني أشياء نادرة أو ملح أشياء مليحة وهذه الأعمال تظهر في العقد الفريد لابن عبد ربي ونفهم منها أن الأسمعي كان يحب الضحك والمرح ولم يكن أستاذا معبورا جادا في كل الأوقات هناك من يقول أنه سخر من البرامكة بعد سقوطهم من السلطة وهذا أيضا ربما يدل على بعض ساخر في شخصيته وربما هذه السمعة عنصر لوجوده في القصة التالية حكاية أبي جعفر المنصور والشعراء والحكاية تبدأ هكذا قبل وقت هارون الرشيد كان خليفة أبو جعفر المنصور الخليفة الثانية في السلسلة العباسيين الخليفة الثاني في السلسلة العباسيين يقال أنه تميز بماهرة عجيبة ومدهشة كان من وسعه أن يحفظ أي قصيدة إذا سمعها مرة واحدة فقط وكان يستطيع أن يقرر بالتام هذه القصيدة وبالتالي كان عنده غلام يستطيع أن يحفظ أي قصيدة ويقررها بعد أن يسمعها مرتين وكان عنده جارية هل تعرفون ما معنى جارية بعضكم يعني هي هي أما مملوكة عبدة يعني كانت لها مكان أيضا في البلاط مثل غلام كان له جارية تحفظ القصيدة إذا سمعتها ثلاث مرات جيد فلذلك كان يقول الخليفة أن كل القصائد في العالم قديمة سمعت من قبل وبدأ يقوم بمجال الشعرية واشترط على كل شاعر في الدولة أن يأتي بقصيدة لم تسمع قد وإذا نجح فسوف يعطيه وزن ما كتب عليه القصيدة ذهبا فمثلا لو كتب صفحتين و يعني أعطاها للخليفة ولم يسمع الخليفة هذه القصيدة من قبل سيعطي للشاعر وزن الصفحتين بالذهب هذا مبلغ لا بأس به. و أنا نسيت مكاني. وإذا ثبت الخليفة أن قصيدة قديمة مسموعة محفوظة من قبل فما أعطاه شيئا. وكان شعراء بغداد يأتون إليه بقصائدهم، وها هو المشهد العادي المتوقع الذي حدث يوميا في بلاط الخليفة. يأتي إليه الشاعر فلان فلان ويقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ويقول عليكم السلام ماذا تريد ورحمة الله وبركاته ماذا تريد، ويقول أنا الشاعر الكبير الممتاز فلان فلان فلان، وقد أزلفت قصيدة طويلة لا أحد سمعها من قبلي لا أحد حفظها. ويسألها يسأله هو الخليفة، وهذه القصيدة من قولك أنت؟ يقول الشاعر نعم من قولي. فيقول الخليفة وهل تعرف الشروط؟ يقول نعم أعرفها. يقول طيب قول قصيدتك. وبعد أن ينتهي الشاعر بقول قصيدته فيقول له الخليفة إيه بلاوي دي أو كان مصريا بفعل ما أنت شاعر، أنت لص. إن هذه القصيدة قد سمعت منذ زمان بعيد، ويقول القصيدة بالشكل مذبوط ولا خطا فيها ولا غلطة. فيتعجب الشاعر ويسأل نفسه كيف هذا، ربما أخذت بيت أو بيتين من الآخرين لكن القصيدة كلها ماذا يحدث؟ ويقول الخليفة ألا تصدق أحتار غلامي وهو سوف يقولك نفس القصيدة. فينادي الخليفة على الغلام ويسأله هل سمعت هذه القصيدة من قبل؟ وقال الغلام نعم يا مولاي وقالها. ويندهش الشاعر هذا مستحيل مش ممكن، ويبدأ أن يشك يبدأ أن يشك أنه فعلا شاعر، ويقول له الخليفة ما زلت مترددا؟ الدنيا كلها سمعت هذه القصيدة يا عم يا جارية. فنادي الخليفة على جاريته ويسألها هل تحفظين هذه القصيدة؟ وقالت نعم يا مولاي وقالتها. فإذن فقالت القصيدة، وعندما قالت القصيدة يحمر الشعر ويخجل ويقول إذن أنا لست من شعر، ولامه المنصور وأخرجه من هدوره بدون أي فلوس. نعم بفعل هذه مشكلة كبيرة، كيف يعيش شعر بدون تمويل؟ هو مثل طالب الجامعة. نحن نحتاج للمولى. بدون تمويل كيف يعيش الشاعر وكيف يحصل على حقه لجهوده الأدبية؟ وشيئا فشيئا بهذا الشكل أفلس شعراء، لم يكن لهم أي فلوس. واجتمعوا في مجالسهم واشتكوا وتلوموا، ويوم من الأيام جاء لهم الإسماعي وقال ما حدث؟ وحكوا له الحكاية. وتعجب الإسماعي وقال ما وهذا من أمير المؤمنين؟ قالوا نعم. قال حرام عليه. يعني أنا شفت فيلم إن في الأمر مكر، أكيد هذه حيلة من الخليفة، إنه يحرص على مال العام ولن يعطينا حقنا. وفكر قليلا وقال يا أصحاب لا تقلقوا، إنني سأخلصنا من هذه المشكلة إن شاء الله. وفي اليوم التالي ذهب الاسماعيل إلى بلاط الخليفة وقال السلام عليكم يا أمير المؤمنين. قال وعليكم السلام. قال ورحمة الله وبركاته. وقال أنا شاعر من أعراب الموصل. وقال أبو جعفر المنصور هل أتيت بقصيدتي بقصيدة؟ قال نعم. وسأله المنصور وهل تعرف الشروط؟ قال نعم يا مولاي، مثل ما عرف الجائزة وزن ما كتبت عليه ذهبا. فقال المنصور هذا إذا كانت لك، قل قصيدتك. فقال الإسماعيل صوت صفير البلبل هي تقلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لهث المقل، وأنت يا سيد لي يا سيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيق لي، قطفته من وشنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخود مالت تربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قال له حين كذد انهد انهد وجد بالنقل، وفتة سقونني قحيوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من قرنفلي، في وسط بستان حلي بزهر وسرور لي، والعود دن 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 لي وطبل طب 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 لي طب 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 لي، وسق سق 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 لي والرقص قد عد وسق سق 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 لي والرقص قد تعبأ لي، شوى شوى وشاهش على ورقص فجلي، وغرد قمري يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجموا جملي في السوق بالقلقللي، وكل كع 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 خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من حشية العقنقلي إلى لقاء مالك معذم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كدمدملي أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي، أنا لديب الألمعي من حي الأرض الموصلي، لذمت قطعا زخرفت يعجز أنها الأبدلي، أقول في ملعها صوت صفير البلبلي. شكرا.
برافو يا
أسماعي. لديب الألمعي. وسكت الخليفة سكت وقتا طويلا. وأخيرا سأله الإسماعي يا أمير المؤمنين هل سمعت بهذه القصيدة من قبيللي؟ وقال الإسماعي لا والله أنا لم أسمع بها قط. ونادى على الغلامة وطلب منه أن يقول قصيدة ولكنه فشل. فنادى الخليفة على جاريته وطلب منها أن تقول قصيدة ولكنها فشلت فشلا تماما. وبعد مدة طويلة قال الخليفة ماشي اسمعي يا أيها الأديب من حي الموصلي، هات الورقة الذي كتبت عليها القصيدة وسأعطي لك وزنه ذهبا. وقال الإسماعي عفوا يا مولاي ولكني لم أكتب القصيدة على ورق. وتردد الخليفة وقال إذن على ما كتبتها؟ قال الإسماعي في الواقع أنا ورثت عن أبي الله يرحمه عمدة رخام ونقشت قصيدتي عليها. فربما بعضكم لا تعرفون رخام. رخام نوع من الحجر ثقيل كده. جيد.
ماربل.
ماربل. وحفر القصيدة عليها. ف وقال اسمعي وبكل الاعتذار أنا لم أتي بها بالقصيدة لأني لا أستطيع أن أحملها لوحدي إنني أحتاج للناقة. قال الخليفة رخام قال نعم يا مولاي لم تشترط كتابة القصيدة على ورق. وفي هذه في تلك اللحظة فهم الخليفة أنه قد وقع في الفخ. وإذا أعطى وزن عمدة رخام ذهبا إلى الأسمعي فسيفلس مثل ما أفلس الشعراء. ولما رأى الأسمعي اليأس المنقوش على وجه الخليفة قال له لا مشكلة أتنازل عن حقي يا مولاي ولكن بشرط واحد أن تعطي للشعراء حقهم في قولهم ومنقولهم. شكرا جزيلا. هناك حكاية أخرى ولكن أنا لم أستطيع أن أقرأ ما كان أمامي.
أنا منقوش على الرخام.
يعني الشيء الذي تمتعت جدا بهذا يعني في إعداد هذا التقرير البسيط أنني وجدت وجود حكاية جميلة جدا وكثيرة مرتبطة بالكثير من الشعراء وأدباء من في هذا العصر. فلي الأسمعي لو تعلموا بحث في اليوتيوب مثلا ممكن تلقى هذه الحكاية وأيضا حكايات أخرى مثل حكاية الأسمعي وواحد من الأعراب. وقال هو الأسمعي أن أنا ربما أنا لا أستطيع أن أقول التفاصيل لكن يقول الأسمعي أنا فلان أنا عامل في مجال النقد الأدبي وأنا لغوي ونحوي وهكذا و أنا أجمع الشعر منكم من العرب المتكلمين اللغة الأصلية. ويقول له هذا الشخص من القبائل الداخلية العرب أني أنا أستاذ الشعر, أنا ممكن أقول قصيدة على أي قافية على أي وزن كما تريد. و يعني الأسمعي عالم كبير وهو له بعض الفخور في نفسه ف يعني هو غضب بعض الشيء ويقول للعرب ماشي لو تظن أنك تستطيع أن تقول قصيدة على أي قافية أنا أريد أن أسمع قصيدة على قافية واو ساكنة وقبلها مفتوحة بمعنى كلمات مثل لو دو نو ويقول هذه القصيدة العرب. وأنا حاولت أن أحضرها لهذه الجلسة لكن لم أستطيع أن أقرأها قط. فربما نسأل من إحدى من المتخصصين في هذا أو ممكن نناقش معنى القصيدة. أعتذر أن لم يكن لي أكثر لأقولكم لكن الباب مفتوح لأي شيء الآن.
لماذا قال أنه من الموصل عندما قلت أنت أنه من البصرة
ومن البصرة
ولكن في القصيدة يقول من الموصل؟
نعم من هي الأرض الموصلي.
يعني جغرافيا صعب.
أنا والله أنا لا أعلم لأن في بحثي أنا وجدت أنه من ولد في البصرة وكان يعني كان هناك شلة من النحاة المهمين في البصرة في ذلك الوقت.
هناك سؤال آخر. أنا زمان يعني 30 سنة كنت أشتغل على سيرة عنترة الهلال وقيل إن أول من جمعها هو الأصمعي. فهل هذا صحيح؟ وهل توجد لدينا مخطوطات تثبت هذا؟ أم أن هذا مجرد حكاية توارثتها الأجيال ولم يوجد يعني الأجيال اللاحقة لعنترة والأجيال المتأخرة اكتشفت أن هذه القصة أو هذه السيرة فيها أشياء أدبية جميلة وصعب أن تكون مجرد فولكلور. ف يعني عندما كنت أدرس هذا لم يرجح النقاد أو دارسو الأدب ما إذا كان الأصمعي فعلا قد كتبها أم أنها كانت متوارثة شفاهيا. فهل في أثناء بحثك أنت هل كان هناك ذكر لسيرة عنترة؟ و
أولاً بحثي كان بسيط. أنا معظم بحثي كان مركزاً على إنسايكلوبيديا الإسلام. وهناك لم يكن هناك أي ذكر عن عنترة قصيدة عنترة. لكن قال وجدت في مكان من الأماكن أنه جمع قصائد إمرؤ قيس. ولكن لم أثبت هذا. هذا القول في مكان آخر فخطفت حذفتها.
هو يعني تحديدا جورجي زيدان في تاريخ أداب اللغة العربية ذكر ذلك. ذكر أن أول مخطوط أو أول رصد لهذه السيرة كان من وضع الأصمعي.
نعم.
لا أعرف يعني لم أستأنف البحث في هذا ولكن
وهذا يعني
وهم لا يقولون ذلك عن الشعر فقط ولكن عن السيرة ذاتها وهي سيرة طبعا مليئة بالخرافات ومليئة بالأعمال الخارقة.
على فكرة
أنا يعني لا أتوقع أن يكون عندك الإجابة ولكن أتذكر فقط أن نعم. عندما قرأت الأصمعي وتذكرت هذا
وهذا يرفع سؤال مهم عن أصلية هذه القصيدة لأن أنا كما قلت أنا تعرفت عنها في بداية الإجازة العطلة الشتوية و كل بحثي كان عن طريق الإنترنت وظننت أني سأرجع إلى جامعة شيكاغو وأحصل على ديوان محقق للأصمعي وأؤكد يعني صحة الحركات والتشكيلات وهكذا ولم أجد أي ديوان له. فكما قلت في تقديمي هو ليس معروفا بعنوان شاعر هو محقق وناقد. فربما يعني لم أنا أظن من المحتمل أن هذا المشهد لم يحدث يعني في الواقع. نعم. وليس له وهذه يبدو لي أن هذه القصيدة مروية لنا شفويا لأن أنا سمعت يعني هي ليست نادرة هي مشهورة مرتبطة بالفهم العام عن الأصمعي. فوجدت أكثر من خمسة لا أريد أن أقول نسخ لكن أنواع للروايات هذه الحكاية على يوتيوب وعلى منتديات العربية في الإنترنت. هناك كثير.
تكتب لنا عنوان اليوتيوب
أو ممكن على
إذن كل الناس ممكن أن
بكل سرور
يشاهدوا هذا أو
نعم بكل سرور وعلى فكرة هناك مسلسل شامي سوري يمثل هذا المشهد أيضا. فممكن أضع كل هذه الروابط على مداونة الندولة العربية. هناك أغاني لهذه القصيدة. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمر أنا أوزخ. كان جيد لحفظ الوزن. فنعم، فمن الواضح أن توجد كثير من الحكايات عن الأسماعي وغيري منقولة لنا شفويا وليس كتابيا. فهذا أيضا نقطة مهمة، وأظن يعني التراث العربي نعرف طبعا من الأساس أنه تراث شفوي، يعني لم يكن هناك كتابة قبل أو كان هناك كتابة ولكن لم تكن رايجة قبل الإسلام. نعرف عن وجود هذا التراث وهذه التقاليد، ولكن مع مرور الوقت هناك الكثرة من المجامع ومصادر، ليس مصادر، منابع، نعم، الأشياء مختارة من محققين ومن منتقلة إلى أجيال اللاحقة. فيعني ننتقل في دراستنا من تراث شفوي إلى تراث مكتوب، وأنا نسيت أن هناك ما زال هذا البعد الشفوي الخالص. فكان أنا تمتعت بهذه النقطة. نعم.
تذكرني بشعر البريطاني اعتقد لويس كارول.
نعم.
بعض الكلمات شورت ونستخدمها بعضنا اليوم. تعرف يعني اللؤلؤ مثلا هذا معروف، يعني يشير الى شيء معين. ولكن القلقل
قلقل، نعم،
الكل
شوى، نعم، كعكعكعكع.
كل الكلمات ممتعة. نعم. سؤالي هو هل معنا كل هذه الكلمات الصعبة معروفة؟
لا. حتى يعني في السطر الأول العقنقلي نفترض أنه ورد. أنا أفترض أنه ورد لأن في البيت التالي يقول قطفته من وجنة. في الحقيقة أيضا قبل من خلال إعدادي لهذه المحاضرة أنا حاولت أن أكتب ترجمة لهذه القصيدة وفشلت كما فشل الغلام والخليفة، لأن يعني طبعا ترجمة أي قصيدة شيء صعب، ولكن كان هناك كثير من المصطلحات والمفردات لم أفهمها. وأنا يمكنني أن أقول لك الهبكة بشكل عام للقصيدة، وأحب الهبكة لأنها تعكس الهبكة العادية المتوقعة للقصيدة. يعني هناك الرحلة إلى المدينة وهناك المدح في الآخر، وأنا لا تذكر كل أجزاء. ما يقع في أول القصيدة؟
نصيب.
النصيب. نعم.
ليس هناك نصيب.
نعم. لكن هل فهمتم يعني جوهر القصيدة، أو تحبون أني يعني ممكن نستخرج بعض الكلمات تساعدنا في هذا؟ مثلا أنا لا أعلم من يعمل الولولة هنا. والولد
فوالولد والولد
والولى يولول
يعني ويل.
نعم. هو يقول في البداية قطفته من وجنة من لثم وردي الخجلي.
قطفته
فهو
نعم الزهر هذا قطفه من وجنة من لثم وردي الخجلي يعني من وجنة هي الوجنة هي الخد ولثمي يعني تقبيل التقبيل وورد الخجلي الورد هو الوجنة أيضا هو يقبل امرأة هو هنا يقبل امرأة
أوكي
وهي قالت لا لا لا, لا, لا
نعم هذا
والقود مالت طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت هي المرأة وقال لها لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي اللؤلؤ هو الأسنان
أوكي.
يعني ابتسمي لا تولولي يعني لا تصرخي وأنظري الأسنان هناك قصة طبعا
وبعد ذلك فتيتن سقونني قهوة قهوة يعني قهوة صغيرة
أو هناك خمر قهوة في اللغة القديمة
عن جد
قهوة الخمر
نبيذ
أوكي نبيذ أوكي وكان طعمه كالعسل ويشمها وكان أذكى من القرنفل والقرنفل هو كارنيشن أظن فيعني
القهوة
كلوف أوكي
ولكن هناك كلمة أنا لا أعرفها على الإطلاق العرنجلي
نعم
العرنجل
نعم أظن هل تفهمون الأبيات ما قبلها ما قبل العرنجل ولكن لو تراني راكبا
على ثلاثة كمشية العرنجلي
نعم فيمشي على ثلاثة يعني ليس على اثنين ولا الأربعة
هو الرجل العجوز يعني الرجل كبير السن
وربما هذا
يمشي على ثلاثة بالعصا
الحمار يعني
ممكن أنت
العرنجل اللقب الجديد والأستاذ المختار لا بس أنا قلت هذه القصيدة لأحد أصحابي في الأسبوع الماضي وضحك في هذا عند هذا البيت وسأله لماذا ضحكت وقال لا أعلم يعني لا أفهم ماذا تقول القصيدة لكن يعني كمشة العرنجلي يعني مثل ما like مثل الجابرواكي لـ C.S. Lewis بالضبط يعني شيء يعني متخيل تماما ومن ربما هذا جزء من جمال هذه القصيدة أننا نلعب مع تخيلنا
ويلعب بالألفاظ والموسيقى
ويفترض أنه تخصص في جمع أشعار الأعراب فإذا جاء بكلمة غامضة فلاحد يفتحه
وإذا سأله أحد يقول هذا من الهذيليين أو هذا كلام قبيلة كذا وكذا
هو في الموسم
بعض المحاد أفتر يعني انتحلوا يعني أبيات من الأعراب حتى يثبتوا نظرياتهم في النحو لكن الغريب أن فيه بعض الاضطراب في الوزن في البحر فإذا كان منسوبا إلى هذا أستاذ
ولكن بطريقة
شفوية وهناك اختلافات في الروايات القصيرة أيضا
ولكن كأنه المهم هو لا يعبى بالقواعد هنا المهمة هو أن
يعجز الخليفة عن منع العطية
وعلى فكرة هذه الحيلة ما زالت موجودة في الإذاعة الأمريكية الآن بشكل مضحك لا أعرف إذا كنتم أي واحد منكم تستمعون أبداً إلى كليك أند كلاك لكن كليك أند كلاك يعني أخوان من بوسطن يتكلمان يوم السبت في الصباح عن مشاكل السيارة وإصلاح السيارات والناس يتصلون بهم ودائما هناك لغز نوع من اللغز ودائما يطلبون من المشتركين والمستمعين أن يبعثوا الحل للغز وسوف يختارون واحد من الناجحين ودائما من اللازم أن تكتب على فلات سكرين جديد من من حجم معين وفي يعني بعض الأشياء الممتازة في النوعية أو على شيء للرياضة يعني أو على سيارة يعني ضخمة جدا 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 وبعد ذلك من الممكن أن تشترك في
وكيف يعرفان أنها فلات سكرين أو سيارة من النوع الفخم
يشتريتان أن تكتب أنت الرد على اللغز على هذا الشيء وأن
ترسل لهم
نعم
فلات سكرين يا سيارة
بالرد إلى اللغز
طماعين بعد
الرخام أيضا أصوات الأفعال شيء جميل في في القصيدة مثلا دن دن دنلي ويعني هذا صوت العود دن 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 طب 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 وأيضا أنا أعرف أن شوى شوى وشاهشو أيضا صوت شيء ما ولكن ما هو لا أستطيع أن أقوله فيعني أنا ممكن نعتبر هذا التقديم عمل في استمرار أو في عمل مستمر work in progress لأن هناك بعض العمل كان ينبغي أن عمله قبل الآن
أنت عملت جيدا يعني بأدائي
لهذا السبب أتيت بالكعك
يعني أطعم الفم تستاهل عين هل تعرفون هذا المثل؟
لا
أطعم الفم تستحي العين عندما نأكل ويقول الشخص شيئا لا يعجبنا لا نستطيع أن نقول له أنت
لأننا
أكلنا أكله شكرا يا كاميرون
Now that I'm off the spotlight, there's a Mihat workshop.